الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في باب حد السرقة وفي الحديث الأول من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. تكلمنا على هذا الحديث أو على جملة من أحكامه في الدرس الماضي، وعرفنا أن 3 دراهم محمولة على الربع الدينار، وأن قيمة المجن ربع دينار وقيمته أيضا بالدراهم 3 دراهم. وعرفنا أن النصاب الصحيح في القطع هو ربع الدينار كما سيأتي معنا بمشيئة الله في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فهذا أصح ما يقال في نصاب القطع في السرقة. وعرفنا أن القطع في السرقة لا يكون إلا في المال إذا بلغ النصاب وهو ربع دينار، وعرفنا أن هذا شرط من شروط القطع. وعرفنا أيضا أن القطع لا يكون إلا في سرقة، فخرج بذلك ما هو النهب والغصب والاختلاس، فلا قطع في هذه الأمور 3 لأن لا تدخل في حكم السرقة شرعا. ما الفرق بين النهب وبين الاختلاس؟ ما الفرق بين النهب وبين الاختلاس؟ النهب يأخذ المال والناس ينظرون إليه من غير خفاء وستر، والاختلاس يأخذ المال خفية لكن من غير حرزه. وبناء على ذلك يكون الفرق بين السرقة والاختلاس هو الحرز، فالسرقة تكون من حرز والاختلاس يكون من غير حرز. والغصب وش المراد به؟ نعم، يأخذ حق الغير بالقوة. فالقطع يكون في السرقة ولا يكون في النهب ولا في الاختلاس ولا في الغصب. إذن لابد من مراعاة هذه الأمور، فتراعى شروط القطع المعتبرة، فلا يكون القطع إلا في سرقة ولا يكون إلا في مال قد بلغ النصاب، ولابد في المال الذي بلغ النصاب أن يكون من حرز ويخرجه منه، فيكون السرقة من حرز ويخرج المال من الحرز. فالسرقة لابد أن تكون من حرز، لأن المختلس كما عرفنا لا قطع فيه كما جاءت بذلك السنة في حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه بإسناد صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المختلس قطع، ليس على المختلس قطع. والمختلس كما عرفنا يأخذ المال عن خفية لكن من غير حرز. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المختلس قطع، دل ذلك على أنه لابد في القطع من الحرز، وهكذا في حديث عبد الله بن عامر بن العاص الذي جاء في المسند وجاء أيضا عند أبي داود وعند النسائي بإسناد حسن لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن التمر المعلق فقال من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنه أي لا يأخذ شيئا من التمر في ثوبه في معاطف ثوبه فلا شيء عليه يعني يأكل قال من أصاب بفيه أي يأكل بفمه من الثمر غير متخذ خبنه أي لا يأخذ شيئا من الثمر بمعاطف ثوبه وإنما يأكل بفمه قال فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه قال فعليه غرامة مثليه والعقوبة هذا إذا أخرج شيئا من الثمرة بثوبه عليه غرامة مثليه والعقوبة كالضرب مثلا أو كالحبس قال ومن سرق منه شيئا بلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين بعد أن ينويه الجرين وقد بلغ ثمن المجن فعليه القطع فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن السرقة تكون إذا بعد إيواء الثمرة إلى الجرين وهذا هو حرزها فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك سرقة بشرط أن تؤوى إلى الجرين وبشرط أن تبلغ ثمن المجن وهو ربع دينار فيكون القط في هذه الصورة فدل ذلك على أن السرقة شرعية هذه وما سبق لم يدخل النبي وما سبق غير داخل في مسمى السرقة ولهذا لم يطلق على ما سبق سرقة وفي هذا الموضع قال ومن سرقه فأدخله في مسمى السرقة واشترط النبي عليه الصلاة والسلام الإيواء في الجرين وهو المحل الذي تجمع فيه الثمرة بعد أن تؤخذ من الشجرة وهذا هو حرزها فإذا بلغ ذلك مقدار المجن ففيه القطع فدل ذلك على أن الحرز لا بد منه وهذا الذي عليه جماهير العلماء إلا من شد كداود الظاهري فإنه لم يعتبر الحرز تمسكا بقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي أن الله عز وجل لم يذكر الحرز وهذا إعراض عن السنة والسنة مبينة للقرآن ومقيدة للقرآن مفسرة للقرآن فبين النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالسرقة كما بين المراد بالصلاة والمراد بالصيام والمراد بالحج بين النبي عليه الصلاة والسلام ما هي السرقة التي جعل الله عز وجل فيها القطع ولا بد من بلوغ النصاب ولا بد من الحرز فهذه السرقة التي فيها القطع وبعد ذلك الحرز لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع وإنما يضبط بالعرف فالشيء الذي يفعله الناس يحرزون به أموالهم عادة فهو الحرز الشيء الذي يفعلونه لحفظ أموالهم فهذا هو الحرز فإذا أخذ المال من حرزه وقد بلغ النصاب فيحكم على الآخذ بالقطع بقطع يده إذن الحرز يرجع إلى عرف الناس ينظر إلى الشيء الذي يفعله الناس في حفظ أموالهم فيكون ذلك حرزا وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف البلدان وباختلاف الأموال النفيسة والأموال غير النفيسة فالشيء النفيس الثمين له حرزه والشيء الذي دون ذلك له حرزه ومرجع ذلك إلى عرف الناس وهذا كما عرفنا يختلف باختلاف الأزمان فالأشياء النفيسة تحفظ في البيوت تحفظ في البيوت وتحفظ في الأماكن المصونة داخل البيت كالدواليب المغلقة والخزائن المغلقة. فهكذا يحرز الناس ويحفظون أشياءهم النفيسة كالذهب مثلا وغير ذلك من الأمور النفيسة يحفظونها في مثل هذه الأماكن، فهذا هو حرزها. وهناك أشياء غير نفيسة فحفظها يختلف باختلافها. وعلى كل ما جعله الناس حرزا لأموالهم فيدخل في مسمى الحرز. فعندنا مثلا الذين يبيعون الفواكه والخضار إذا جعلوا شيئا على هذه الفواكه كالطرابيل وقاموا بربطها فهذا يدخل في مسمى الحرز عند الناس أو لا يدخل؟ هكذا يحرزون هذه الأشياء. فمن أزال تلك الأربطة وأخذ من الفواكه أو الخضروات مقدار النصاب فيعد سارقا، فإن الناس يحفظون هذه الفواكه والخضار بهذا الحفظ ويتحرزون من سرق الناس من سرقة السارق بمثل هذه الأمور، فهذا داخل في مسمى الحرز. لكن لو أن شخصا فعل مثل هذا الفعل بذهب، عنده يبيع الذهب وفعل مثل هذا الفعل، ما غلق الأبواب أبواب المحل وإنما جعل طربالا وربطه بالحبال في ذاك في موضع دخول الناس، فليعد هذا حرزا، لا يعد هذا حرزا بل تضييعا للمال. مثل هذا الفعل يعد من تضييع المال. وأي شخص يسمع أن فلانا فعل بمتجره مثل هذا الفعل لضحك على عقله ولظن أن به جنون، فليس هذا من حفظ الأموال النفيسة. لكن ما يتعلق بالفواكه والخضروات هكذا تحفظ، هي أشياء ما هي نفيسة، فيكتفون مثل هذا الفعل وهذا يدخل في مسمى الحرز. والحرز كما عرفنا مرجعه إلى العرف، فما عده الناس حفظا للمال فهو داخل في مسمى الحرز. وهكذا من كان عنده بضاعة يقوم ببيعها قد فرشها في أسواق الناس، ليس عنده متجر مثلا، عنده بضاعة مفروشة بين يديه وهو جالس بجوار هذه البضاعة ونظره عليها، فجاء من استغفله وأخذ شيئا منها، أخذ شيئا منها خفية وقد بلغ النصاب، هل يقال أخذ المال من حرزه أو لا؟ الجواب أنه يقال أخذ المال من حرزه، فإن قيام الشخص على ماله جعل المال بين يديه وقيام الشخص على ماله على هذه الصورة يعد حرزا في عرف الناس، وهو حرز أيضا في كلام من تقدم من أهل العلم. لكن إن ترك البضاعة مفروشة وذهب إلى موضع يتحدث مع شخص أو ذهب ليشتري ماء من محل تجاري وترك بضاعته فجاء من أخذ شيئا منها، هل أخذ شيئا من حرزه أو من غير حرزه؟ من غير حرزه. فجلوس الشخص أمام البضاعة وهي بين يديه هذا يدخل في حرزها، وهكذا تحرز مثل هذه البضائع، فإذا أخذت أخذ شيء منها وقد بلغ النصاب ففيه القطع وهذا يدخل في مسمى السرقة. وهكذا إذا كان عند الشخص متاع فجعل المتاع تحته ونام عليه، هل يعتبر أحرز ماله بهذا الفعل؟ لم يعتبر أحرز ماله بهذا الفعل، فإذا جاء الشخص وأخذ شيئا من ذلك فقد أخذه من حرزه، فإن بلغ النصاب فيعد سارقا تقطع يده، وهذا مع توفر سائر الشروط التي يذكرها العلماء في شروط السرقة. وهكذا من وضع مالا في جيبه وجاء الشخص وأدخل يده في جيبه الذي يقال له الطرار وأخذ ما في الجيب، أخذه من حرزه أو من غير حرزه؟ من حرزه، وهذا مما يحرز به الناس أموالهم، إذا جعل ماله في جيبه فهذا يعد حرزا له وحفظا له. فإذا أخذ المال من الجيب وقد بلغ نصاب السرقة فإن هذا داخل في مسمى السرقة وداخل في أخذ المال من حرزه، وفي ذلك القطع. وهكذا إذا كان عنده ماشية يرعى ماشية كالأغنام وهي بين يديه ينظر إليها ويقوم بمراقبتها، فإذا استقبله الشخص وأخذ واحدة من تلك الأشياء بلغ ثمنها النصاب، هل يعد هذا سارقا؟ يعد سارقا، فإن المواشي هكذا تحرز في مرعاها، لكن لو غفل عنها تركها ترعى وهو ذهب ينام هنا ضيع حفظها، فلا تكون محروزة بهذا الفعل. وإذا فعل الإنسان ذلك لا يعد حافظا لأغنامه، ويلومه الناس بالتفريط وأنك فرطت في حفظ غنمك، كيف تنام وتدع الأغنام في الوادي فأنت مفرط في نومك؟ فما أعده الناس تفريطا هذا يدل على أنه ليس من إحراز المال، والأمثلة على ذلك كثيرة. وهذا كما عرفنا الحرز يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الأشياء، والأمر في ذلك واسع. وعندنا مثلا هذه السيارات، هل حرزها بأن توضع في دكان ويغلق الدكان، ولا حرزها أن تغلق السيارة ويؤخذ مفتاحها؟ كيف تحرز؟ بغلقها وأخذ المفتاح، هذا هو حرزها. لكن إذا وضع المفتاح فيها أغلق الأبواب ووضع المفتاح فيها وانصرف وجاء من سرق هذه السيارة، هل يعد سارقا؟ لا يعد سارقا، لأن تلك السيارة لم تحرز. لكن لو وضع المفتاح في السيارة وهي في دكان وأغلق الدكان وجاء من كسر قفل الدكان وفتح الباب وأخذ السيارة، أخذ من حرزها أو من غير حرزها؟ أخذها من حرزها، فيعد سارقا بهذا الفعل وتقطع يده. سرقة النعال، هو غالبا النعال ما تبلغ ربع دينار، هذا من حيث الغالب، ربع دينار يعني جيران، وكما قلنا وثمن ونصف ايش؟ ونصف الربع، ونصف الثمن، نعم الثمن ونصف الثمن، يعني شيء كثير ربما أكثر من 60,000. لكن على كل إذا كان عند الشخص نعل ثمين قد بلغ قيمة ربع الدينار أو زاد على ذلك، وهذه موجود من لأنه نعم السارق الذي ينظر فيه ما هو يجمع له النصاب من عدة أناس، وإنما من شخص واحد يجمع النصاب من شخص واحد، أما سرق من جيب الشخص 10,000 وآخر 10,000 23,000، فكان المجموع ربع الدينار، تقطع يده لا تقطع يده؟ فإذا سرق نعلا قد بلغ هذا المقدار، بلغ النصف، بلغ ربع الدينار، أو زاد على ذلك وسرقه من المسجد، نعم سرقه من المسجد، فهذا محل نزاع بين العلماء. أعني أن العلماء تنازعوا نعم ما هو هذه المسألة محل نزاع بين العلماء، وإنما تنازع العلماء في المسجد هل يعد حصنا، هل يعد حرزا لما فيه أو لا، هل المسجد يعد حرزا لما فيه أو لا. نحن نتكلم على مسألة هي أشد من هذه، وهذه فرع عما سنذكره. فخاض العلماء في مسألة المسجد هل يعد حرزا لأثاثه أو لا يعد حرزا، كحصر المسجد وسائر أثاث المسجد، هل يعد المسجد حرزا لأثاثه أو لا؟ طيب نحن ما انتهينا، هل يعد حرزا لأثاثه أو لا يعد حرزا لأثاثه؟ حصل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المسجد لا يعد حرزا لما فيه، ومن أهل العلم من فرق بين الليل والنهار، وأنه يعد حرزا في النهار ولا يعد حرزا في الليل. ومنهم من فرق بين الأثاث الذي لا يستعمل وإنما وضع زينة للمسجد ولا يستعمل، وبين الشيء المستعمل، يعني عندنا الحصر الفرش هذه مستعملة، فيقولون إن سرق السارق أمرا مستعملا فله نوع شبهة، لأنه يحق له أن يستعمل ذلك كما يستعمل نعم كما يستعمل ما يملك، فلما وجد فيه نوع شبهة قالوا لا تقطع يده في الشيء المستعمل الذي يستعمله ذلك السارق وغيره كالفرش، فإنه يجلس عليها ويصلي عليها فيستعملها كما يستعملها غيره، فيقولون الأشياء المستعملة ليس فيها قطع، والأشياء التي وضعت لزينة المسجد ونحو ذلك مما لا يستعملها الشخص ففيها القطع لأنه ليس له فيها شبهة. فقالوا بعد ذلك القناديل، هنا قناديل للزينة إذا أخذت فإن اليد تقطع، وقناديل لغير الزينة تستعمل للإضاءة لا للزينة فليس فيها قطع إذا أخذها. وهذا التفريق مشهور عند الإمام مالك وعند الشافعي، يفرقون مثل هذا التفريق، وهذا مشهور في مذهب الإمامين. وهناك من يقول كما عرفنا المسجد لا يعد حرزا لما فيه، لأنه لا مالك فيه لأحد، كما يذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهكذا علماء الحنابلة يذهبون إلى عدم القطع باعتبار الشبهة التي ذكرناها، وأن له شبهة الانتفاع. فعلى كل هذه المسألة حصل فيها النزاع بين العلماء باعتبار ما في المسجد من الأثاث، فإذا كان نزاع العلماء في هذه القضية فكيف بالشيء الذي ليس هو من أثاث المسجد؟ كيف تقطع اليد بسببه وهو ما هو من أثاث المسجد؟ إذا كان النزاع كبير من العلماء في أثاث المسجد وفي آلات المسجد، وهل يكون المسجد حرزا لها أو لا يكون، فكيف بهذه المسألة؟ فإن أبعد مما سبق ذكره. لكن قد يقول قائل جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، وهو حديث الباب حديث عبد الله بن عمر في مسند الإمام أحمد، وجاء أيضا عند أبي داود وعند النسائي، وأصله في صحيح الإمام مسلم، غير أن الإمام مسلم ساق إسناده ولم يسق لفظه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء. سرق ترسا من صفة النساء، وصفة النساء موضع صلاة النساء. فسرق ترسا من صفة النساء وقطع النبي عليه الصلاة والسلام يده. والحديث كما قلنا جاء في المسند وعند أبي داود وعند النسائي، وأصله في صحيح الإمام مسلم، غير أن الإمام مسلم لم يسق لفظه، وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبد الله بن عمر. ففيه على أنه سرق ترسا، وهو المجن المذكور في هذا الحديث، لكن في تلك الرواية بينت أين كان هذا الترس، وأنه كان في صفة النساء، أي في موضع صلاة النساء، كان في المسجد، فسرق من المسجد فقطع النبي عليه الصلاة والسلام يد السارق. لكن هذا الحديث يحتاج فيه إلى تأويل، يعني يحتاج به التأويل، باعتبار أن الترس كما عرفنا ما هو من أثاث المسجد، فيحتاج فيه إلى تأويل، كأن يقال مثلا لعل ذلك، نعم لعل الشخص كان نائما عليه فحرزه بذلك، أو لعله كان بين يديه فاستغفله وأخذه استغفالا لصاحبه. أما كون الترس موضوع وما في بجواره أحد، ويقال أنه في حرزه، هذا في شيء من التأمل. ولو أن شخصا وضع شيئا ثمينا في المسجد، أو وضع مالا وإن لم يكن ثمينا إلى هذا الحد، مالا في المسجد وانصرف، هل يعد في عرف الناس أنه قد حفظ ماله بهذا الفعل؟ لا يعد. أو ترك جوالا أو ترك ساعة في موضع في المسجد وانصرف، أو نعم ترك شيئا من النقود في الأرض وانصرف، فليس في عرف أحد من الناس أنه أحرز ماله بهذا الفعل. فلا بد أن يحمل الحديث على أنه أن ذلك الترس كان محروزا، أما مجرد الوضع في المسجد فلا يظهر أن ذلك من الحرز. يكون حرزا إذا وضعه مثلا تحت رأسه ونام، لكن لثقل نومه أخذه السارق ولم ينتبه له، أو تحت جسده وإن لم يكن تحت رأسه فأخذه السارق لثقل نوم ذلك الشخص، أو كان بين يديه لكن استغفله وأخذه من غير أن يشعر به، فإن الشخص قد يضع الشيء بين يديه ويكون يلتفت إلى أمر آخر وينشغل بنظره عن ما بين يديه، فيأتي الشخص ويستغفله ويأخذ ذلك الشيء خفية فيكون سارقا. فيحمل الحديث على مثل هذه المعاني وما أشبه ذلك، وهي حادثة عين، واقعة عين، لا نستطيع أن نجزم وأن نستفيد من هذا الحديث أن المسجد يعد حرزا للمال مطلقا وإن لم يكن من أثاثه. ولا أعلم أحد من أهل العلم من يقول هذا القول، نعم لا أعلم أحد من أهل العلم من يقول أن المسجد يكون حرزا لكل شيء، وإنما اختلف العلماء هل يكون حرزا لآلاته ولأثاثه أو لا، النزاع في هذه المسألة. أما أنه يكون حرزا لكل شيء وضع فيه، فلا أعلم من أهل العلم من يقول مثل هذه المقولة. ومن على ذلك فالذي يأخذ الحذاء من المسجد ينظر هل هو محرز أو لا، فإن وضعه مثلا بين قدميه وجاء الشخص واستغفله وأخذه، فهذا أخذه من حرزه، أو جعله بين يديه في صندوق بين يديه أو في غير صندوق، جعله في الأمام وجاء الشخص واستغفله وأخذه، فهذا أخذه من حرزه. لكن لو وضعه في مؤخرة المسجد في أماكن لتوضع فيها النعال في ذلك الموضع، ثم صلى في الصفوف المتقدمة وخرج ولم يجد نعلا، لم يجد نعله، هل يعد من أخذه سارقا تقطع يده أو لا؟ ها، لكن ليس المعنى نفتح المجال للسرق. نعم، يسمع السرق مثل هذا الكلام ونخرج بعد في نعال. نعم، على كل، نعم، الجرم عظيم وإن لم يصل الأمر إلى حد القطع، لكن الجرم عظيم والجرم شديد والذنب عظيم، لا سيما في بيوت الله عز وجل. فإن أخذ أموال الناس في غير بيوت الله عز وجل ظلم كبير، فكيف إذا كان في بيوت الله عز وجل؟ فالذنب يعظم في الأماكن المعظمة وفي أماكن الخير وأماكن العبادة. فأخذ الأشياء من المساجد ظلما أشد من أخذها من غير المساجد. أين؟ فهذا مما لا يجوز، وإنما الكلام في قضية الحدود الشرعية، هل هذا يبلغ إلى حد الذي تقطع فيه اليد أو لا يبلغ إلى، أو لا يبلغ به إلى هذا الأمر. الشيء المغلق يعتبر حزنا. عندنا مثلا الآن الأجهزة المغلقة، فإذا جاء الشخص وكسر القفل وأخذ جهازا يعد سارقا، لأنه هذا في حرزه. وكذلك المسجد إذا أغلق، إذا أغلق المسجد ثم جاء الشخص وكسر قفل المسجد، أو عنده مفاتيح كثيرة، جرب ما عنده المفاتيح فانفتح الباب ببعض تلك المفاتيح ودخل إلى المسجد وأخذ شيئا من أثاث المسجد، هل يعد سارقا؟ هل يعد سارقا؟ ما في إشكال. وإنما كلامنا في المساجد المفتوحة أو في الأوقات التي تفتح فيه المساجد، هل تكون محرزة مع كونها مفتوحة؟ هذا محل النظر. لكن إذا جاء شخص مثلا إلى الدواليب المسمرة، يعني نعم الدواليب التي في الحيطان، هذه الرفوف، نعم الرفوف المسمرة، وأخذها وقد بلغت النصاب، يعد سارقا؟ ها، يعد سارقا، لأن تسميرها داخل في حرزها، هذا نعم من الحرز لها. أو جاء إلى نوافذ المسجد وقام بقلعها، أو إلى باب المسجد وقام بقلعه، يعد سارقا أو لا يعد؟ يعد سارقا. لكن لو كان باب المسجد مفتوحا وقام ب أخذه، يعد سارقا؟ يعد سارقا، لأن هذا نعم هكذا يحرز الباب، ولا يشرط في الباب أن يكون مغلقا، فيعد سارقا وإن أخذه وهو مفتوح، فيعد سارقا كما قرر ذلك أهل العلم. على كل طالبنا الكلام حول هذه المسألة وبقية ما يتعلق بالحديث وبأحكام أو بشروط السرقة، نؤجل الكلام عليه لدرس قادم.